بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم السلام عليكم. نحن دائما نستأنس بكلمة السلام عليكم، وأنا ومعي الأخي الكريم فضيلة الشيخ دكتور عايض القرني نشعر أننا في هذا البرنامج بالذات نعيش أجواء هذه التحية الإسلامية المباركة السلام عليكم. من دلائل هذا السلام الذي سبق أن أشرنا إليها في الحلقات الأولى من هذا البرنامج موضوع التسامح والعفو، فالتسامح مرتبط بالسلام، ولا شك أن الإنسان المسالم إنسان متسامح. وأيضا كنا قد أشرنا إلى أن السلام شيء شامل، وأن بذل السلام لمن عرف الإنسان ومن لم يعرف هو دليل على صفاء النفس. هنالك علاقة بين التسامح وبين سلامة الصدر، أيضا سلامة اللسان، لأن سلامة اللسان مرتبطة بسلامة الصدر. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالعفو شيء مأمور به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد هذه المدرسة، مدرسة العفو ومدرسة التسامح. قبل أن أبدأ أبا عبد الله معك في الحديث حول هذا الموضوع، أذكر قصة وردت في السيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول القصة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في مجلس، فجاء أعرابي فسأله مالا، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، فقال الأعرابي: لا أجملت ولا أكملت. ونحن في هذه المواقف دائما نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يستقبل مثل هذه الكلمات التي تصدم الإنسان مباشرة. فغضب عليه بعض الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ودخل به فزاده شيئا من المال، فقال الأعرابي: أجملت وأكملت. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أصحابي قد وجدوا عليك، فهل لا قلت لهم ما قلت لي؟ فخرج إليهم فقال الأعرابي، قال: يزعم هذا الأعرابي أني قد أجملت وأكملت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: أجملت وأكملت، جزاك الله من رجل خيرا. ثم انصرف. التفت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية إلى أصحابه قائلا: مثلي ومثلكم مع هذا الأعرابي كمثل رجل شرد له بعير، فجعل الناس يلحقون به ليمسكوا بهذا البعير، والبعير يزداد شرودا. ثم قال للناس: دعوا لي بعيري، فأخذ شيئا من حشائش الأرض فأمسك بها بعيرة. قصة من عشرات القصص، موقف من عشرات المواقف، فيها أدلة واضحة على أن التسامح خلق نبوي وأن العفو خلق نبوي. من هذه القصة ومن هذا المنطلق يمكن أن نبدأ أبا عبد الله الحديث عن مسألة التسامح والعفو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي بداية هذا البرنامج السلام عليكم الذي هو شعار هذه الحلقات وهذه الرسالة، وهي تحية أهل الجنة، وهي كلمة الملائكة يدخلون على المنعمين في الجنة. أنا سعيد بمشاركة أخي الدكتور عبد الرحمن العشماوي لنبحر إن شاء الله أنا وأبو أسامة في بإذن الواحد الأحد في بحر من العلم والأدب، علنا أن نقدم ما ينفع بإذن الواحد الأحد. كما تفضلتم، الرسالة مبنية على التسامح، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أتى صلى الله عليه وسلم لوضع الآثار والأغلال التي فيها من المشقة والغلظة والعنت، حتى قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي حديث حسن يقول: اسمح يسمح لك، وصح في الحديث: اغفر يغفر لك، ارحم ترحم، اسمح تسمح. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اقتضى وإذا شرى وإذا اشترى. فالسماحة خلق المسلم، وأول من تمثلت فيه كما تفضلتم في شريف ما تقدمتم به هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنه عفى عفوا لم يسمع الناس بمثله، ولم يمر في التاريخ بمثل هذا العفو الذي قام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إنه في صحيح البخاري لما أشار أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر بالعفو عنهم، أشار عمر بقتلهم، قال الراوي: فهوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر، لأنه صلى الله عليه وسلم على منهج المسامحة وعلى منهج العفو. حتى تذكرون أن عبد الله بن أبي بن سلول لما يعني استشير صلى الله عليه وسلم في قتله قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه.
نعم.
وفي الحديث يروى أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني. نحن في أجواء هذا الشهر الفضيل الذي نحن دائما كل ليلة نقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عفو عنا.
نعم.
أقول نحن يعني نطلب العفو من ربنا لكننا لا نتنازل ولا نعفو عن إخواننا. يعني الواجب أن نبدأ إن كنا نريد العفو من الله سبحانه وتعالى فلنعفو عن من أساء إلينا ونسامح من أخطأ في حقنا ونتذكر سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حتى إن الله جعل العفو والصفح ثلاث منازل كما تعلمون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. حتى بعض من شرحه وقال الكاظمين الغيظ هو من كظم غيظه في نفسه ولم يزد على ذلك، لكن لم يسيء يعني ولم يؤذي صاحبه لكنه بقي الغيظ في نفسه.
نعم.
أرفع منه أعظم والعافين الناس من سامح وأعلن عفوا عاما عمن أساء إليه. أعظم والله حب المحسنين من أحسن لمن أساء إليه. وأنتم يعني في الأدب من أنتم، يقول أبو تمام إذا مرضتم أتينا إذا مرضنا أو إذا مرضتم أتيناكم إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. فهو بالمقابل يعني أنك أحيانا قد يكون المخطي أنه قد أحسن في حقك. حتى أن ابن القيم له في كتاب المدار السالكين كلام عظيم يقول شاهد في العفو ستة مشاهد. مشهد التوحيد أن الله هو الذي قدر الإساءة عليك فهو المقدر سبحانه وتعالى وإنما هو آلة تحرك بها هذا الإنسان. الثاني مشهد العفو كيف أنك تجد لذة العفو كما قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الثالث مشهد أنك مظلوم وهو ظالم فاحمد الله عز وجل أنك أنت في المقابل الذي أسيء إليك لست أنت المسيء، لأن المسيء بالحقيقة هو المخطئ هو الذي يتحمل الوزر في ذلك.
صحيح.
مشهد حسن المحدوثة فإنه يتحدثون عنك لأن من عفى وأصلح فأجره على الله ثم إن الله ينشر له من القبول والأجر. قال ثم مشهد الأجر عند الله والثواب كيف أن الله يدخل لمن عفى ومن أصلح ومن سامح. والأخير قال مشهد الإنسانية أنه معك وأنه بقي بينك وبينه أشياء. ولذلك ينبغي أن نقول كما تعرف كن هابيل ولا تكن قابيل.
الله
الإنسان دائما يتذكر الإنسانية الأولى وأنه ينبدأ يعني المخطئ الأول لا نكون في صف قابيل نكون في صف هابيل
حتى يكون
إنسان. من ظلال السلام عليكم نقول للإخوة في شهر رمضان تعافوا تسامحوا عل الله أن يعفو عنا والله يعامل العباد بمثل ما عاملوا عباده جل في علاه.
أحسنت يا شيخ. والحقيقة أنت أشرت إلى علاقة رمضان بالعفو والتسامح، وأيضا فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وهذه مسألة أنا أذكر أبا عبد الله ومعنا الإخوة المشاهدون أنني لما أتحدث مع بعض الإخوة في قضية التسامح يقولون يا أبا أسامة هذه أشياء مثالية، يعني أنت تريد أن نكون ملائكة، بينما الحقيقة هي مثالية واقعية. وكما قلنا يعني إذا أردنا أن نستذكر التسامح الحقيقة ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني أنت ذكرتني وأنت تتكلم عن العفو العام الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان فتح مكة، وهو عفو عظيم الحقيقة يعني سجله التاريخ بمداد من ذهب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم له قصة مع زيد بن سعنة اليهودي، يعني زيد بن سعنة يقول ما من صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيتها إلا صفتين، يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. قال هاتان الصفتان لم أبلهما من محمد صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا أسير ذات يوم إذا به مع بعض أصحابه وإذا برجل يأتي إليه ويقول يا رسول الله أدركني فإني قد دعوت قومي إلى الإسلام ووعدتهم الخير وعدت من الله يعطيهم. قال فلم تمر بهم سنة مسنتة مجدبك هذه السنة فتركت بهم يأتمرون بترك الدين، يعني لأنه الذي توقعوه ما جاء وهذا يبدو أنه من الابتلاء. قال فرأيت زيد بن سعنة فرأيت أن قد واتتني الفرصة فتقدمت وعرضت أن أسلف الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ من المال فرضي بذلك وأعطيته مبلغ من المال وأعطاه الرجل وقال أدرك به قومك. ثم إني أنسأته عاما فمضى ذلك العام وأنا أترقب لأنني أريد أن أختبر هاتين الصفتين التي لم أراهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما لم يبقى على الموعد إلا أيام أتيت أبحث عنه فإذا به مسند قد أسند ظهره على جدار البقيع خرج كان قد دفن بعض أصحابه معه بعض أصحابه من عمر رضي الله عنه. قال فأتيت إليه كما يقول هو زيد بن سعنة بوجه جهم فأمسكت بتلابيبي وقلت إني كما علمت عنكم يا بني عبد المطلب إنكم لقوم مطل، يعني لا تسددون في الوقت الذي تعيدون به. قال فنتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدي وزجرني عما فعلت، فالتفت إلى صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أنا وهو أولى منك بغير هذا. ثم أمر عمر أن يعطيني المال الذي أسلفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يزيدني 70 صاعا، وقال لعمر زده 70 صاعا مقابل ما رعته، يعني مقابل أن عمر انتهر وكذا. فيقول زيد لما ذهبت مع عمر وأعطاني المال زادني 70 صاعا، فقلت لما تعطيني هذه الزيادة؟ فقال أمرني رسول صلى الله عليه وسلم أن أعطيك 70 صاعا مقابل ما رعتك. يقول فقلت يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا زيد بن سعنة. فقال عمر اليهودي التاجر، لأنه كان من تجار اليهود. قال نعم. ثم أخبر عمر بالقصة رضي الله عنه وقال ثبتت لدي الآن هاتان الصفتان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلمه. ثم قال يا عمر أشهدك أني أتبرع أو أنزل عن نصف مالي لعامة المسلمين. فقال عمر لا تقل لعامة المسلمين ولكن قل لبعض المسلمين، لأن شطر مال زيد بن سعنة لا يكفي المسلمين. الشاهد شيخنا الكريم أنه هذه المواقف تجعلنا نؤكد أن قضية التسامح وقضية العفو وقضية مقابلة الإساءة بالإحسان هي منهج نبوي، وأن بإمكان الإنسان أن يفعل ذلك. كما تعلم الحلم بالتحلم
والعلم
بالتعلم. فأريد أن تعلق أيضا على هذه النقطة حتى يفهم الناس أننا لا ننادي إلى أشياء لا يمكن تحقيقها، وإنما هي أشياء يمكن أن تتحقق في حياة الإنسان.
هو كما تعلمون حفظكم الله والإخوة المشاهدين أن الإسلام لم يأتي فقط المثاليات والخيال، هو أتى لواقع الناس، أتى لتهذيب السلوك. ولو كان الإسلام الدين والنصوص أتت لأناس لا يطبقونها ما كان أنزل الله وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان فينا الحاد والبخيل والشرس والجبان، فأتى الوحي فهذب، جعل الجبان شجاعا والبخيل كريما والغضوب حليما. وهذا فائدة قراءة القرآن والسنة بتدبر وبتطبيق.
صحيح.
أمر آخر يا أخي أن التسامح ينبغي أن نبدأ بأنفسنا، يعني وبيوتنا.
صحيح.
يعني أن الأقربون أولى بالمعروف، يعني في هذا الشهر أنه ينبغي أن الإنسان يتسامح مع أهله، مع زوجته، مع أبنائه، مع إخوانه، مع جيرانه، وهكذا دواليه. هذا المنهج النبوي، المشكلة أن فيه وقف تنفيذ في تطبيق النصوص عند كثير من الناس، ويسميها بعض العلماء المعاصرين انتقائية في أخذ نصوص الوحي. فتجد إذا ما استطاع شيء قال نحن لسنا ملائكة ونحن أصلا لسنا من كوكب آخر، هذا الوحي أتى لنا نحن يا أيها البشر، والله أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، الله يعلم الذي نزل الوحي أن من طين وأن من خطيئة وأن نغضب، لكن جعل لنا سبحانه وتعالى علاجا ودواء. أيضا يا أبا أسامة كما تعلمون أن هناك مسألة الارتياح النفسي والسكينة والأمن الداخلي لا يحصل إلا بالعفو ولا يحصل إلا بالتسامح. أنا أذكر كلمة مشهورة للشاعر الكبير هذا الإنجليزي شكسبير، يقول لا توقد في صدرك فرنا لأعدائك فتحترق أنت فيه أول. وهذا معلوم، فالنصوص دلت على ذلك، أن من يبدأ بالخطيئة ويلوكها هو يعيش أصل هو الذي يحطم أعصابه، أصل يدمر كيانه من داخل، لا يشعر بالأمن. والله لا يكون الأمن إلا في العفو والتسامح والرحمة. حتى إن بعض العلماء يرى أنه قبل النوم أن يصدر الإنسان عفوا عاما عن كل من أساء إليه. ومن الكلمات الجميلة بعض الأدباء يقول اغسل قلبك 7 بالعفو وعفره 8 بالغفران عند النوم. وعند عبد الرزاق في مصنفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الناس يدعوهم إلى الصدقة، قال أيكم يتصدق صدقة أبي ضمضم؟ قال يا رسول الله ما فعل أبو ضمضم؟ قال قام البارحة يبحث فما وجد صدقة، قال يا ربي صلى ركعتين إنك تعلم أني لا أملك مالا ولا ثمرا ولا حبا ضرا، فإني قد تصدقت بعرضي على المسلمين، اللهم من شتمني أو سبني أو آذاني أو ضربني فاجعله كفارة له ورحمة.
الله أكبر.
فنحن بحاجة إلى التصدق بأعراضنا على فقير الأخلاق، عل الله أن يرحمنا، وهذه حاجة داخلية لنا لنرتاح ولنهدأ ولننعم نحن بهذا العفو قبل أن ننعم به غيرنا.
الله أكبر. أحسنت، بارك الله فيك. وهذه نقطة في غاية الأهمية، يعني دعنا نتكلم عن تجارب شخصية حتى نبين للإخوة ولأنفسنا أن المسألة فعلا ليست مثالية. أنا والله أذكر يا عبد الله والكلام لجميع الإخوة، في رمضان ليس الماضي قبل الماضي، وكنا وما زلنا قريبين عهد بوفاة الوالدة رحمها الله تعالى. فلما اقترب رمضان لم يكن بيننا وبينه إلا يوم في الليلة السابقة لرمضان، أصابني حزن شديد الحقيقة. طبعا تذكرت الوالدة وكنا نصوم معها وكذا، ثم بدأت يعني أذكر الله، ومعروف أنه الإنسان إذا عانى في مثل هذه الحالات يتجه إلى الذكر والدعاء. وتسمح لي أنا قلت في هذا الموقف بعض الأبيات، يعني في ليلة من ليالي الأرق والحزن، وهذا شيء أوجه فيه الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، يعني أقول في مثل تلك الليلة: آفاق هذا الليل تعتبر، والناس بعض قلوبهم حجر، كم ليلة جاءت مكدسة ظلماؤها، ما زفها قمر، غابت كواكبها، فليس بها إلا الأسى والحزن والضجر، أحييتها بالذكر فابتهجت، فرأيتها تزهو وتزدهر، يا ليل طل ما شئت، أنت على بوابة الإيمان مختصر، بيني وبينك شمعة دمها زيت من الجوزاء معتصر، بيني وبينك كوكب ضحكت في وجهه المستملح الدرر، بيني وبينك دعوة صعدت كالسهم والظلماء تعتكر، يا ليل إن أشقيت من يأس فلسوف يسعد فيك من صبر، عندي يقين لو بصرت به لتألقت في ذهنك الصور، يا ليل كن بحرا بلا طرف فزوارق الآيات والصور. حقيقة هي زوارق رائعة في ليالي الهموم، لكن الشاهد في تلك الليلة سبحان الله هداني الله إلى أن أفعل ما فعل أبو غنضم، فقلت في نفسي: اللهم إني أتصدق في هذه الليلة على كل مسلم بكل مظلمة ظلمني إياها. والله يا أبا عبد الله أحسست كأنما نسيما هب على قلبي في الساعة نفسها. فأنا أوجه الإخوة إلى كلامك الجميل وأقول فعلا التسامح ممكن، وإذا تسامح الإنسان هو يعالج نفسه بنفسه، لأن التسامح علاج. حتى نأخذ كلام أبي عبد الله، وأنا متأكد أن لديه من الكلام النفيس في هذا الموضوع ما سيسعدنا به، هنالك فاصل ثم بعد ذلك نعود لاستكمال الموضوع مع أبي عبد الله حتى نلتقي بكم بعد الفاصل، أستودعكم الله.
ملتقى الحاضر بالمستقبل. ملتقى السحاب بالأرض. ملتقى الرفاهية. قصص المشاعر نضمن لكم وفرا يتزايد من عام لآخر مع الاحتفاظ بحقكم في الرفاهية.
قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
قال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. جمعية البر بالمدينة المنورة، اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله.
يا أبو خالد قلت لك مالي في المواضيع يا أخي، مش دراني مين قال؟ لا 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 لا، مو معقول. أقول لك صل على النبي.
اللهم صل وسلم عليك يا خير المرسلين. مع خط بلس خلي كلامك كله خير، فقط مع موبايلي.
Rich. Luxurious. Gold and silver. Fusion and passion. Sensual, radiant.
Perfume Dira, Paris.
إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، مشاهدي برنامج السلام عليكم في قناة إقرأ، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن التسامح والعفو. نرحب بكم ونعود إلى أبي عبد الله، لأنني كنت قد تحدثت قبل الفاصل عن قضية أبي عبد الله، أن الإنسان فعلا يتسامح مع الناس وأن يصل إلى هذه الدرجة من العفو، أن يتصدق بمظالم الناس أو بإيذاء الناس له، فإن ذلك من الصدقة المتقبلة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو أولا كما تفضلتم لا بد أن نتبع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا السنة العظيمة، بل هو واجب علينا، فإنه ما سمع الناس في بمثل عفوه لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة ونحن أمام الناس ونحن نحييهم، نحن نتصدق ونسامح من آذانا ونسأل الله أن يغفر لنا وكل من أساء إلينا من المسلمين أو اغتابنا أو شتمنا ويجعله كفارة له، ونجعل هذا العفو حسنات لنا وزلفى، ونجمعنا بهم في الدار الآخرة، لأن نطمع من فضل الواحد لحد، ونحن نطلبه أن يعفو عنا، أن يعفو عن إخواننا، لأننا إذا عفونا عن الناس عفى الله عنا سبحانه وتعالى. ولما دخلتم في باب الشعر أذكر مقنع الكندي كما تعرفون له مثاليات في قصيدته، يقول وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هتكوا إذا أكلوا عرضي وفرت عروضهم، وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تثاب علي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. كان يحسنها الناس. هنا قائمة من أئمة الإسلام من أهل المثل العليا ممن ضرب أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حتى أن يقرأ في السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قام له رجل فسب أبا بكر وقال والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال أبو بكر بكل هدوء يدخل معك قبرك أنت.
الله أكبر.
وقال رجل للشعبي ما رأيت أسوأ منك أيها الشعبي، أنت رجل تؤذي الناس كظ بخيل، إلى آخر ما قال، قال إن كنت صادقا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. ما هناك إلا أن نسامح الناس ولا نرد عليهم، وهذه أخلاق النبوة. حتى هناك مصطلح ينبغي أن نفعله في حياتنا هو التغافل. جميل. يقول الإمام أحمد هذا هو باب التسامح الأعظم، التغافل 19 حسن الخلق.
الله.
ويسميها أبو تمام التغابي، يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي.
الله.
وهي أننا لا ندقق على كل مسألة ولا نسأل عن كل ما نقل إلينا ولا نبحث. يعجبني يعني بعض العلماء يقول ذكر له يقول أنت ما تطالع الإنترنت لأنهم هاجموك وسبوك، قال والله إني قلت لإخواني وأهل مكتبي والطلاب عندي لا تنقلون لي شيء.
صحيح.
وإني عفو، ثم يقول كما يقول أبو الطيب أنا ملأ عيوني عن شواردها وأسهر الخلق جراها ويختصموا. نحن لا نستطيع أن نعتقل ألسنة الناس ولا نستطيع أن نغلق أفواههم، لكن نستطيع أن نعفو عنهم، نستطيع أن نشتغل. نحن عندنا يا أخي كما تعلمون من العيوب الكثيرة الوفيرة ما يشغل أعمارنا وغير أعمارنا، لكن المشكلة أن نبحث عن عيوب الآخرين وننسى عيوب أنفسنا. فالرجاء ما دام نحن في شهر الغفران والمسامحة أن نسامح الجميع وأن نعفو عن الجميع، ونطلب ممن كان بينه وبين أخيه المسلم قطيعة لزمن أو لسبب أن يبدأ بذلك. وأنتم كما مررتم في تجربتكم يا أبو أسامة ترى هذا معلوم عند أهل العلم جميعا، حتى أن ابن سعدي في الوصايا المفيدة وأئمة الإسلام ينصون على أن العفو تجد برده وحلاوته في الحياة الدنيا.
نعم.
فمن أراد الأمن والسكينة فليعفو عن من أساء إليه، وليعفو عن جميع من أخطأ في حقه فضلا عن من أحسن إليه، فهذا أمر معلوم. من أراد الحياة الطيبة، من أراد الأمن والاستقرار، فليصدر عفوا يعني ظاهريا وباطنيا عن كل من أساء إليه.
أحسنت، بارك الله فيك يا شيخنا، هذا كلام جميل، وأنا واثق أن هذا الكلام يصل إلى قلوب الإخوة جميعا وإلى قلوبنا، ونحن نؤكد عليه حقيقة. أولا الإنسان بالعفو يرتفع قدره وتعلو مكانته، هذه مسألة معروفة، وفي كما ورد في الحديث ما صبر أحد على مظلمة وهو يستطيع ردها إلا زاده الله بها عزة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحقيقة من عجائب هذا الأمر أن رمضان الشيخ عايض مرتبط حقيقة ارتباط قوي بقضية العفو والتسامح، وإن كان عند بعض الناس يشكل رمضان بالنسبة إليه شيء من ضيق الخلق ومن سوء النفس، ولعل يعني من الطرائف التي أنا أعطي أحيانا دورة في فن التعامل، فبعض المتدربين لما تكلم عن هذه الأشياء الرائعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية أحمد بن حنبل رحمه الله عندما عفى عن كل من أساء إليه في قضية القول بخلق القرآن، وعن أحمد بن أبي دؤاد وهو من أشد من أساء إليه، أيضا ابن تيمية وعفو عن مخاصميه، فبعضهم يقول أنت تتكلم عن مثاليات. فأنا الحقيقة دائما يا أبا عبد الله أحب أن أضرب الأمثلة من واقعنا، يعني أذكر تسمح لي ويسمح للأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن أذكر هذه القصة عشتها واقعا، رأيتها بأم عيني. كنت في زيارة لأحد المسؤولين في لمدير تعليم في منطقة من المناطق وهو صديق، وكان قد حصل على الدكتوراه، فزرته في مكتبه لأبارك له حصوله على الدكتوراه. لما جلست معه وكنت أنا وإياه ومعنا شخص آخر في تلك الجلسة، هذا الكلام قبل حوالي 10 سنوات، دخل علينا رجل، فالرجل هذا دخل وكان مغضبا، وتعرف الغضب جذوة من النار، فدخل فهاجم هذا الرجل المسؤول مدير التعليم مهاجمة، والله أنا بنفسي يعني ضغط بها وكنت أنا أتصرف، والرجل رأيت المسؤول هذا يسبه سبا مبالغا فيه، لا أستطيع أن أذكر ما قال من أسوأ أنواع السب. طبعا القضية كلها أن هذا المعلم وعد بالنقل من مدرسة إلى مدرسة فلم ينتقل، وتعرف الناس الغضب أحيانا الأحمق عدو نفسه كما يقولون، فما زال وجه الرجل يتلون أمامي، ورأيت يضع يده على هذه الثقالة التي تكون على الطاولة كأنما يريد أن يأخذها ليرمي بها هذا الإنسان الذي يسبه. ثم بعد ذلك وأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحاول أن أسكت المتحدث فلم أستطع إسكاته، لأن خلاص الشيطان تمكن منه كما تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال قال إني أعرف كلمة لو قالها حتى كنت أقولها له، أقول يا أخي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقولها أبدا سبحان الله. الشاهد ذلك الرجل المسؤول لما بالغ هذا المعلم في السب والقدح الشديد ماذا صنع؟ رأيته يبرد سبحان الله، ورأيته يعرق، ففرحت أنا لأني أشرق وجهه، يعني كأنما خلاص تحمل الموقف. فلما رآه هذا المتحدث سكت قليلا فقال له يا أخي ما الذي تريد؟ أنا إلى الآن ما عرفت مشكلتك، أنت سبيتني سامحك الله، تكلمت علي عفى الله عنك، شوف الانتصار. ما الذي تريد؟ قال أنا مدرس ووعدتموني بالنقل من مدرسة إلى مدرسة. قال يا أخي من هذه من عيني هذه ومن عيني هذه. دعا المسؤول وقال يا أخي فلان ينقل إلى المدرسة التي يريد، وسامحكم الله ما أكيد ما تكلم بهذا الكلام إلا وقد ضايقتموه وقد شحنتم قلبه حتى تكلم عليه بهذا الكلام، سامحك الله وعفى عنك. والله يا أبا عبد الله ما خرج ذلك المعلم من ذلك المجلس حتى أقسم أن يقبل رأس الرجل ويقبل كفه معتذرا إليه. وقلت لهذا المسؤول بعد ما خرج المعلم قلت أنا أهنئك والله، قال والله لقد عانيت معاناة شديدة في ضبط نفسي، لكن يقول سبحان الله بمجرد ما ملكت نفسي أحسست ببرد اليقين، أحسست بأنني كبير وبأنني انتصرت على الموقف. فأنا أقول أن بالإمكان أنا وأنت وجميع الأخوة والأخوات أن نكون، وخاصة وهذا ما أريد أن أتحدث فيه الآن أنت يا أبا عبد الله، خاصة فيما يتعلق ببداية رحلة التسامح والعفو من داخل المنزل. لأن كثيرا من الناس وأنت أدرى بهذا يا عبد الله يكون خلقه طيب خارج المنزل، دمث مع الناس، لكن بمجرد ما يدخل إلى منزله تجد الشخصية الأخرى التي تأمر وتنهى وتقطب الجميع.
عموما في حديث معاوية رضي الله عنه أو سيرة معاوية بل ألف عنهم في الصفح والتسامح والحلم، حتى ابن أبي الدنيا ألف كتابا الحلم معاوية ويضرب به المثل رضي الله عنه يتولى أمر الأمة. نعم. وحتى شهد الصحابة بذلك إلى درجة يأتي حتى صاحب العود الهندي السقافة لو بأمثله يقول قام له رجل قال إما تستقيم يا معاوية وإلا قومناك، قال قومني بالخشب أو بماذا؟ قال بالسيوف، قال أجل أستقيم، وجلس الرجل. وأتى ابن الزبير كان في المدينة عبد الله، تعرف عبد الله في شجاعته ومكانته وكان هو يطمح حتى للخلافة. نعم. وتولاه رضي الله عنه، لكن في عهد معاوية كان عنده مزرعة بجانب مزرعة معاوية، فأتى عمال معاوية دخلوا مزرعة عبد الله بن الزبير فطردهم عبد الله بن الزبير وكتب المعاوية من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصود الكلام
الله
إلى معاوية بن هند ابن آكلة الأكباد.
الله المستعان.
أما بعد فإن عمالي قد دخلوا مزرعتي وآذوني وآذوا عمالي، فإن لم تردهم عني وإلا كان لي ولك شأن. وهذا ثابت في التاريخ.
نعم.
فأتى معاوية قرأ الخطاب ونادى ابنه، وتعرف يزيد يعني وضعه يعني وموقف أهل السنة منه كذا، قال ما رأيك يا يزيد؟ قال رأي أن ترسل له جيشا إلى المدينة يأتوني برأسي، أول جيش في المدينة وآخرهم عندك.
الله.
قال معاوية بل خير من ذلك صلاة وأقرب رحمة وصلة. فأخذ الكتاب وكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذات النطاقين.
الله.
أما بعد فإذا أتاك خطابي هذا فضم مزرعتك مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو أن الدنيا كانت بيني وبينك لجعلتها لك والسلام.
الله.
فأتى الخطاب بن الزبير فبكى وقال والله لا يوفي هذا الخطاب حقه إلا أذهب إليه في الشر، وقبل رأسه. فذهب وقبل رأسه وقال لا أعدمك الله رأيا أحلك من قريش هذا المحل.
الله.
فدائما نتائج العفو والمسامحة هي الأعظم والأعز، لأن الواحد لحد قد وحد من سمح ومن عفى بأنه يزداد عزا وأن الله معه سبحانه وتعالى. وأذكر أبا أسامة موقف لأحد المشايخ الدعاة مشهورين، يقول ذهبت إلى رجل في مدينة مدن المملكة في مسألة دم، وقد حكم على ابنه يعني ابن الآخر لأن ابنه مقتول بالإعدام، والعفو يده.
نعم.
وعجز الناس يعني أرسلوا له باسم أمير المنطقة باسم كثير مسؤولين باسم خادم الحرمين الشريفين، ولكنه أبى، يقول والله لا أعفو عنه أبدا. قال وأتيت قبل صلاة الجمعة، يعني الإعدام بيكون القصاص بعد الصلاة. قال دخلت في بيتي وصليت ركعتين قبلها وسألت الله أن يسهل أمره، قال والله جلست أمامه. والرجل معروف الشيخ يعني الذي ذهب. قال وأبناه أربعة يتقادح من عيونهم الشرر والدم يقطر من عيونهم، يعني يريدون الانتقام، فأخذوا
يريدون القصاص طبعا.
القصاص نعم، والقصاص شرعي.
نعم.
قال فجلست أمامه وقلت شوف يا والد، إن شاء الله أنا جئتك من عند واحد غالي عليك تغليه، والله أنك تغليه بزيادة وتعزه غالم بالمرة بالألفاظ.
نعم.
قال من هو؟ قال غالم كثير تغليه. قال الأمير فلاني. قال أغلى وأغلى. قال فلان من كبار من وجهه إلى وصل الملك. قال أغلى وأغلى. قال من؟ قال واحد تغليه بتترك علشانه بتسامح علشان هذا
الله
الغالي.
الله.
قال من؟ قال الله. قال فأقبل دموعه
الله
من عينه، قال قد عفوت عنه.
سبحان الله.
يقول والله في لحظة لما ذكرته بالاسم الأعظم هل تعلمونه سميا. فالواجب علينا أن نذكر ذاك الموقف العظيم، يوم نطلب الحسن، يوم نطلب عفو الله عز وجل، يوم نطلب أن الناس يعفون عنا، أن نعفو عن من أساء وعن من أخطأ ونلتمس لهم أعذار. يعني نقول يمكن المسألة، وأيضا أنا ما استفدت أن عقدة المؤامرة ينبغي أن نرفعها من أنفسنا.
نعم.
الناس يعني أن ما لا يتأمر ضدنا وأن الناس بخير، ويمكن يقول عمر التمس لأخيك عذرا. وقال بعض السلف ولو أحمل أخاك على أحسن المحامل حتى لو حملته على 70 محملا. قل يمكن لو فهمني خطأ أو ما أراد بذلك أو أراد أن يمزح إلى غير ذلك من فتح باب التأويل وباب الأعذار، فإن الكريم عذار.
طيب شيخ العايض أبو عبد الله، بعض الإخوة يتساءل، وهذا سؤال يرد وحتى أكيد في أذهان الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، أننا نحن نتكلم كلاما جميلا عن التسامح، وكل إنسان يحدث نفسه بالتسامح، وكل إنسان يحدث نفسه بالعفو، ولكن لما يأتي لما يكون الإنسان على المحك ويأتي الوقت اللازم تجد الإنسان تفرط منه نفسه ولا يستطيع أن يضبطها. فهل من وسائل، يعني دائما يتساءلون، هل من وسائل تمكن الإنسان من أن يتمكن من ضبط نفسه في لحظة الغضب وبأن يكون متسامحا وأن يكون قادرا على العفو؟ لأن العفو الحقيقة المقدرة عليه ليست سهلة كما تعلم، والإنسان يحب الانتصار لنفسه. وبعضهم يقول إن يعني يأتيني إحساس في لحظة الإساءة إلي أنني إذا تسامحت فكأنما أهين نفسي أمام الآخرين وكأنما أمكن الآخرين من نفسي، وهذه شبهات تدور في أذهان كثير من الناس. فهل يمكن أن نجلي هذه النقطة؟ أنا أعتقد يا أبا عبد الله لو تناولنا الموضوع من جانبين، تتناول أنت جانب وأنا أشارك معك في هذا، جانب الذكر والدعاء والصلة بالله عز وجل وهذا جانب مهم جدا في مسألة التسامح، وجانب العبادة والصيام في مقدمتها.
جميل.
لأن الصيام في نظري مدعاة إلى التسامح، فكيف يمكن أن نبلور هذه الأفكار لمن يتساءل هذه التساؤلات؟
هو حفظكم الله كما تفضلتم الكلام الجميل، يعني سهل أن يقوله الإنسان، مثل ما يقول ابن مسعود فقهاء ما لم يعملوا، لأن الميدان غير
صحيح.
يعني غير القول. بإمكان الإنسان يلقي محاضرة عن التسامح لكنه ما ينزل الشارع فيدعس رجل أحد إلا ويثور ويغضب.
أنا أذكر ينسى المحاضرة كلها.
مثل عام الشعبوي يقول جاء رجل واعظ في قرية على مستواه من العلم، فقال لزوجتي جهزي عشاء، كان مسافر هو ويعني أصلعي لنا خبزة طيب، تأخذ وقت الخبزة. فلما صلى وكان جائع هو، صلى المغرب قال حتى تنتهي الخبزة أنا بلقي كلمة في الصدقة والعطاء، فألقى وهي بيتها قريب من المسجد، تصدقوا يا إخواني بما تملكون يعتك الله. وفي أثناء ما انتهى انتهت من صنع الخبز هذا والطعام، وإذا بفقير يمر بهم فأعطته العشاء.
تأثرت بكلام من الرجل
وبكت من كلام زوجها، فدخل قال لي العشاء، قالت والله إني سمعتك وأنا بجنبك وأنت تتكلم في الصدقة أني ما ومر هذا فما حملني لأعطيته. قال حسبي الله عليك، أنا أقصدك ولا أقصد الجماعة؟ يعني هل الخطاب موجه لك ولا موجه الجماعة؟
نعم.
فهو أحيانا الخطاب ترى تجد يوجه لغيرنا.
صحيح.
هناك حلول شرعية، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يغضبون وأنهم يعني لا بد لهم من علاج، لم يتركنا صلى الله عليه وسلم حتى دلنا. تعرف أبا ذر رضي الله عنه كان غضوبا، حتى قال للرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب القصة، أوصني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب. فمنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومنها التوضؤ الوضوء الشرعي، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر به، لأن الغضب من الشيطان جمرة، والشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الماء.
صحيح.
ومنها إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، ومنها أن يسكت، من غضب فليصمت، لأنه قد يقول كلام. وأنتم تعرفون الغضب هو أساس كل مشكلة في العالم، الطلاق من الغضب، القتل من الغضب، السب، الشتم، القذف، اللعن، نعوذ بالله، كلها تصدر من الغضب.
صحيح.
فليت الواحد منا إذا غضب أن يسكت حتى يعود له لبه، لذلك تعرف طلاق الغضبان الذي فقد معه لا يقع.
صحيح.
حتى أحكام والقاضي لا يقضي بين الناس وغضبان.
نعم.
فينبغي علينا نحرص على هذه الحلول الشرعية كما طلبتم، وهو الحل الشرعي الناجع في مسألة دفع الغضب.
الله أكبر. إذن القضية يعني العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، استشعار عظمة أجر التسامح والعفو، هي من الأسباب التي تحفز الإنسان على قضية على أن يكون متسامحا وأن يكون صاحب عفو. والحقيقة في نقطة في غاية الأهمية تثبتها الدراسات الحديثة أبا عبد الله، وأنت أدرى بها لك من باب التذكير، يعني أن التسامح ينتج من سلامة الصدر، وسلامة الصدر ينتج من التنقية المستمرة، يسمون التسامي الروحي، التنقية المستمرة للصدر من البغضاء، من الحقد، تذكر الإحسان ونسيان الإساءة من الآخرين. وهذه يعني مزايا مهمة في مسألة فتح باب العفو والتسامح في نفس الإنسان. ومن الأشياء التي أذكرها أن هنالك شخص اسمه جان بولسكي له كتاب اسمه التسامح أعظم أسباب العلاج النفسي، كتاب الحقيقة يبين فيه أن من كان لديه ضيق في صدره، من كان لديه ألم في نفسه، من كان لديه أرق، من كان لديه قلق، فعليه أن يتسامح. وأثبت بالأدلة، وله عيادة في هذا الموضوع، أثبت بالأدلة أن الإنسان كلما تسامح استطاع أن يقضي على جانب الضيق في نفسه وصدره. والتسامح كما تعلم ينشأ من تدين في نفس الإنسان، وخاصة عندنا نحن المسلمين، يعني نحن لما نعلم أن العفو أجره عظيم، أن التسامح أجره عظيم، وأنه عبادة، يمكن أن يكون عبادة كما نعلم ذلك جميعا، الابتسامك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هذا الموضوع نريد أن نتناوله أيضا بشيء من التفصيل، وخاصة فيما يتعلق، ما زلنا أبو عبد الله متحدث عن الصوم وعلاقته بالتسامح، وأهمية أن يكون الصائم على مستوى الترقي الروحي في الصيام. فلعلنا نتحدث في هذا الموضوع بشكل مفصل بعد هذا الفاصل الذي سنأخذه الآن. إخوتي المشاهدين، أخوات المشاهدات، فاصل ثم نعود إلى مواصلة حديثنا في موضوع العفو والتسامح مع أخينا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. نلتقي بكم بعد الفاصل إن شاء الله.
السعودية مؤسسة المنتجات الاستهلاكية. ترانس لوكوم الأمانية، بحر من الاختيارات.
يوم في مكة المكرمة. الله أكبر. فندق منازل العين.
حي على الصلاة.
منتجع في قلب مكة. قصص المشاعر، الأسلوب الأمثل لإقامة دائمة في مكة المكرمة بجدوى اقتصادية لا متناهية.
أخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا عن العفو والتسامح مع أخينا الشيخ عايض بن عبد الله القرني. حياكم الله أبا عبد الله وحيا الله الإخوة المشاهدين. لنبدأ من جديد في الحديث عن موضوع العفو والتسامح. نحن كنا نتكلم عن أهمية التسامح وأن الإنسان يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى وأن الذكر والدعاء والعبادة تكون من أسباب قدرة الإنسان على أن يكون متسامحا وأن يكون صاحب عفو. والتسامح فعل. قلنا أن بعض الإخوة يتساءل يقول نحسن الحديث عن التسامح عن العفو لكن المشكلة في التطبيق. فقلنا التسامح فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا. يعني مثلا في قضية صلة الرحم، ليس الواصل بالمكاثر ولكن الواصل من يصل إذا قطع الناس. يعني لاحظ هذا تسامح، إذا أن تصل إذا قطع الناس هذا تسامح. والحقيقة في تجربتنا في الحياة التي نعيشها أؤكد أن مسألة التسامح والمواصلة لمن يقطع الإنسان من ذي رحمه لها دور كبير في إصلاح ذات البين وفي رفع مكانة الإنسان في العالمين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن العفو أقرب للتقوى. فالإنسان كلما كان رمضان أبا عبد الله، أنا أشعر أن رمضان يمكن أن يكون فرصة عظيمة للتسامح، وخاصة أن عبادة الصوم تدرب الإنسان على ضبط النفس وعلى القدرة على مواجهة الموقف. من العجائب، وسأنقل الحديث إليك، أنني قرأت عن مركزين، مركز في السويد ومركز في أظن في هولندا. هذان المركزان يعالجان المشكلات النفسية وضيق الصدر والقلق والأرق، يعالجانها بالصيام مع ما يسمى التسامي الروحي. فالصيام مدرسة للتسامح في نظري. كيف يمكن أن نبين هذه الرؤية الخاصة بالصيام الذي له علاقة قوية بمسألة التسامح والعفو أبا عبد الله؟
بلا شك أن شهر الصيام هو شهر العفو. ولذلك في الصحيح لما سألت عائشة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ماذا أقول يا رسول الله لو أدركت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فنص صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر على العفو لأنه شهر العفو والتسامح. وأيضا كما تفضلتم الصيام هو يعين على الصبر، والعفو ينبني على الصبر. لا يعفو عن الناس إلا من كان صابرا محتسبا. حتى نص الله عليه وسلم في الحديث قال فإن امرؤ قاتله سبه أو قاتله فليقل إني صائم.
الله.
ومعنى ذلك إني صائم سوف أعفو، صائم سوف أتحمل، حتى يقول فيها ثلاث فوائد إني صائم. منها أن تذكره وتقول تراني صائم، وأنت أيضا ينبغي أن تتذكر
أنك صائم.
وإذا كان في النافلة مثلا وقال، فمعنى ذلك يعني احافظ على ما عندي من قداسة العبودية فإني لا أخطي ولا أريد أن أجرح سامي. الأمر الثاني أن العبودية مكانة، وأن الذي يدخل في العبادة ينبغي أن يحترم هذا العبادة وعبادة الصيام، لا يجرحها بزور ولا بسب ولا بشتم. الثالث أننا الذي نصوم له نحن نريد العفو منه، فكما أن صائمين لله ترى نطلب العفو من الله، فحاول أن تعينني وتعين نفسك على أن يعفو بعضنا عن بعض.
الله.
ولهذا ينبغي علينا في كل سائر السنة وفي كل العام أن نعفو ونصفح، لكن في رمضان بالذات أن نتذكر أننا بحاجة إلى عفو الله عز وجل، وينبغي علينا أن نلغي السب والانتقام والشتم لأنه تدريب لنا على ترك الطعام والشراب والجماع، على ترك الغضب، على ترك الانتقام.
صحيح.
وهو مدرسة لنا حتى يزودنا في 11 شهر المقبلة يعني القادمة، ولهذا سماه شهر الصبر وهو شهر الصيام، لأن من استطاع أن يصبر عن الطعام والشراب والملاذ والشهوات يستطيع أن ينتصر على نفسه الأمارة. وسبحان الذي أنزل هذا الدين لتهذيب الأرواح. وأنا أرى كما تفضلتم العالم الغربي الآن لأنه لا يملك هذه المقومات من الصيام والصلاة.
صحيح.
الآن رجعوا يستفيدون من تعاليم دين الحنيف ويثنون على شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد كبار فلاسفتهم أنه دين من عند الله عز وجل، لأنه بتجاربهم في الميدان وجدوا أن هذا هو الصحيح الذي يمكن أن يربي النفس ويربي الإنسان عليه. فلماذا لا نتمسك بهذا الدين الذي قدمه لنا صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، فجزاه الله على الأمة خير الجزاء.
اللهم صل وسلم. الحقيقة أنت تذكرني يا أبو عبد الله هنا بكلام تقرير كتبه شخص اسمه شوارتز في عام 2004 ميلادي. أنا أذكر هذا التقرير لأني كنت أجمع مادة عن موضوع التسامح، فهذا التقرير يؤكد أن المشكلات الموجودة في العالم الغربي، لما نتكلم نحن عن العالم الغربي، المشكلات التفلت، مشكلات ضيق الخلق، مشكلات الاعتداءات، أيضا قضية القتل، الجريمة. ذكر هو عدة مشكلات يعاني منها المجتمع الغربي، وقال إن السبب في هذه المشكلات عدم وجود فترات للرياضة الروحية، وعدم وجود فترات تدرب الإنسان على ضبط النفس. وتحدث عن شهوة الطعام وعدم وجود ضوابط لها، يعني مثل ما هي موجود عندنا، يعني عندنا صيام شهر كامل، لكن تعرف الأمور عنده متفلتة. قال لو تدرب الإنسان على ضبط شهوة الطعام وشهوة الفرج، وعلى ضبط شهوة النفس ورغبات النفس، وعلى شهوة الخيلاء والأنانية في النفس، لا استطعنا أن نتخلص من كثير من المشكلات الموجودة في المجتمعات الغربية. وأنا أقول إن هذا المعنى موجود في أيدينا الحمد لله، كما ذكرت نحن المسلمين في عبادة الصوم مثلا، فعبادة الصوم يمكن أن تكون مجالا للتربية الروحية. لكن المشكلة أن كثير من الناس يأخذون الصوم عبد الله بالعادة، فهو يأتي رمضان يصوم لأنه تعود أن يصوم رمضان، لكن معاني هذا الصوم، الحرص على مثلا عدم الغضب، الحرص على عدم الغيبة، على عدم النميمة، لأن كما تعلم هذه لها تأثيرات سلبية على الصوم، وقد يفقد الإنسان أجر عبادته وقيمة عبادته إذا دخل في هذه الخنادق الخلقية التي لا تليق بالإنسان المسلم. فمسألة التسامح بلا شك كما قلت إنها مرتبطة بالعبادة. أنا أريد أن أذكر نفسي وجميع الأخوة المشاهدين وأذكر أبا عبد الله بذلك الموقف النبوي الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن عكرمة ابن أبي جهل سيأتي إلى المدينة تائبا، فيقال فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيأتي عكرمة إلى المدينة تائبا، فإذا جاء فلا تسبوا أباه، فإن السب يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. والحقيقة والله يا أبا عبد الله أنا توقفت أمام هذه اللفتة النبوية الرائعة، وقفة عجيبة. كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزع من نفسه موقفه من ذلك الرجل الذي عاداه وعاد دينه، وكان سببا في هجرته من مكة، وكان سببا في غزوة بدر وفي هذا الإسلام والمسلمين، ومع ذلك يراعي هذا الجانب إكراما لابنه عكرمة بن أبي جهل؟ هذا غاية التسامح في نظري. فنحن أمام مواقف نستطيع أن نستذكرها، ولعل أبا عبد الله لو حدثتنا قليلا عن هذا الموضوع من باب تكامل الموضوع فيما بيننا، يعني لو تحدثنا عن القدوة الصالحة كيف يمكن أن تؤثر فينا، فمن الواجب علينا إذا أردنا أن نتعلم التسامح أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الأنبياء من قبله، كما تعلم كم صبروا على ما أوذوا من أممهم وأقوامهم. فليتك تعطينا إشارة لعلها تعطينا نماذج مضيئة وتعطي الإخوة المشاهدين حول هذا الموضوع.
هو سيرته صلى الله عليه وسلم في كل جانب، والذي ظهر للناس لأنه علاقته صلى الله عليه وسلم بالناس تنبني على العفو والتسامح ظهرت كثيرا حتى مع القريب والبعيد، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم تعرف أبا سفيان بن الحارث بن عمه لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه ثم وفد، لا وأراد لما أراد صلى الله عليه وسلم يدخل مكة أراد أن يهرب إلى الصحراء، ولكن علي بن أبي طالب قال إن أين يا أبا سفيان؟ قال أخرج بأطفاري لينظفر بي محمد ليقطعني وإياهم إربا إربا. قال عد إليه، فإن صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأحلم الناس وأكرم الناس، وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال أخوة يوسف ليوسف تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين، وعاد وقال له هذه الكلمة، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه قال لا تثريب عليكم اليوم، الله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا ملحظ في الحديث الذي في الصحيحين أنه إذا دخل رمضان صفدت الشياطين،
الله
فتصفيد الشياطين هي عانة للمؤمن في رمضان على التسامح والعفو، لأن الذي يؤذي الإنسان هو الشيطان،
صح.
فالله عاننا حتى في رمضان، ثم أنه أيضا سد الصيام مجرى الطعام والشراب، تعرف أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم،
صحيح،
ولهذا الدم يزداد مع الطعام والشراب، وهذا أماكن جريان الدم، حتى أنه في الليالي البيض أمر صلى الله عليه وسلم في الأيام البيض أن تصام. بعض أهل العلم مثل الزنداني ودكتور علي البار يقولون إن المد يزداد في الليالي البيض، فحتى مد الدم حتى جران الدم مع القمر، فلما زاد مد الدم زاد الشيطان وجران وزاد الغضب في يوم 13 و14 و15. هذه يقول نكتة، وهذه ملمح في الحديث أمرنا نستفيد، يعني هذه الشريعة، فأمرنا أن نصوم 13 و14 و15 علّ الله أن يعيننا بهذا الصيام على العفو والتسامح، وهذا الذي دلنا عليه الإسلام.
نعم. إذن الصوم مدرسة من مدارس التسامح، نعم، المهمة، ومن مدارس العفو يجب أن نتعلم فيها وأن نتدرب فيها. فيما يتعلق أبا عبد الله بقضية التسامح بين الزوجين، نعم، لأن هذه في نظري أنا دائما المنزل هو مكان التدريب الأول حقيقة على جميع الأخلاق التي نحن ننادي إليها، ومن أهم الأخلاق التي يدرب عليها المنزل التسامح. فإذا فقد المنزل التسامح بين الزوجين وبين أفراده، بين الأب وأبيه وابنه، وبين الأم وابنتها، وبين أفراد المنزل الواحد، فكيف يمكن أن يتحقق التسامح خارج المنزل؟ كيف يمكن أن نوجه الناس إلى التسامح؟ أنا أقول جربت هذا مع نفسي حقيقة، من الأشياء التجارب الشخصية نقولها للإخوة من باب الفائدة. أولا يجب أن يكون هنالك ما يسمى بالجلسة العائلية، يعني كثير من الناس حتى بعض الدعاة وبعض المشايخ والعلماء تجده مضيئا خارج منزله، إضاءات يشهد له بها، لكنه في داخل المنزل يعني تجد له أحوال قد يحتاج إلى أن يوجه فيها حتى يطبق على الأقل ما يقوله خارج المنزل من التسامح ومن العفو ومن الدعوة إلى الوئام وإلى المحبة في داخل منزله. وأذكر أنني قد شكى إلي ابن لأحد الدعاة في دولة من الدول أنه دميث الخلق جدا مع الناس ولكنه قاس مع أولاده. عندما تحدثت مع ذلك الرجل بعد أن حدثني ابنه وجدت فعلا أنه لم يضع في باله مسألة أن يبدأ التسامح ويبدأ حسن الخلق ويبدأ العفو من داخل المنزل. فكيف يمكن أن نوجه في هذه المسألة؟ والجلسة العائلية التي أقصد بها أبا عبد الله والكلام لجميع الأخوة، الجلسة العائلية مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تعرفنا على بعضنا، تعرف الابن الأب بأبنائه وببناته وبزوجته وبأهله. مع وجود الوسائل الآن، وجود الإنترنت، وجود الفضائيات، تفصل بين الناس فواصل وهم في بيت واحد، فإذا لم تكن لهم جلسة يتذاكرون فيها مثل هذا الحديث الذي نتذاكره في هذا اللقاء، فقد يعني تتباعد النفوس وقد نفقد معنى التسامح داخل المنزل.
جزاكم الله خير، أنتم قد أتيتم على الموضوع كله، جزاكم الله خير وجمعتم شملة. والحقيقة أن العفو يأتي بداية من البيت، والذي يخفق في بيتي سوف يخفق يعني في بيت أصلاح الآخرين.
الله أكبر.
وبنفسك فابدأ، والأقربون أولى بالمعروف. وأنا أرى أولا أن نعترف أننا بشر وأننا نغضب وأننا نخطئ وأن حتى الهجر وما يتم مشاكل جاء حتى في بيت النبوة على صاحب الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
لكن ينبغي علينا أن نحل المشكلات أولا بأول، وكما قلت أنا في مقالة الوصفة السحرية في حي الحياة الزوجية أنها بالتغافل والتسامح وبالصمت أحيانا وحتى مغادرة البيت وقتا من الأوقات أو بعض الساعات حتى يصفو الجو ويهدأ الجو. حتى الإمام أحمد لما يعني فقد زوجته أم عبد الله ودفنها قال عند القبر: غفر الله لك يا أم عبد الله، والله إن صاحبتني 40 سنة ما اختلفت أنا وياها في كلمة. وقال أبو الدرداء لزوجته: دعينا نصطلح، إن غضبت فأسكت أنا وإن غضبت أنا أسكت.
يا سلام، اتفاق جميل.
فكان هذا لأنه إذا تكلم الطرفان سوف تزداد الفتنة وتزداد المشكلة. ينبغي علينا أن نبدأ بالأمور التافهة نحلها. أيضا يبغى مجلسة يسمى مجلس يسمى المعاصرين مجلس فضفضة، أن المرأة تريد أن تقول ما عندها وأنت تقول صح، وأنت تبدأ لا
حتى لو كان غلط يعني
ولو كان غلط ولا تبدأ بالاعتذار ولا بالمدافع لن ننفع ولا بالحجج ونقول إن شاء الله نعدل في المستقبل وهذه غلط وحملون أحسن محامل قال. فتبدأ هي تلتمس لك عذرا وتبرر مواقفك.
جميل.
وتأسف، بينما إذا بديت أنت الحجة بالحجة لن يثبت يعني حق دائما صراح بهذا الجدل العقيم وبالصوت الصاخب والساخن. جميل. أرى أن يبدأ بالمسالمة بالسكوت بحل المشكلة بشيء من الاجتماع العائلي وبين الواحد الأحد. أن مع الأذكار تحسين الأذكار ترى هناك شياطين الإنس والجن، وقد أمرنا عند شياطين الإنس بالجن بالأذكار والتحسين الشرعي، وعند شياطين الإنس يدفع بالتي أحسن. الكلمة الطيبة يعني التصرف الجميل الهادي ترى هذا الدفع بالتي أحسن. قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
الله أكبر، بارك الله فيك. أبا عبد الله، يبدو أن وقت البرنامج بدأ الآن يلوح لنا بكف الوداع، فهنالك دقيقة واحدة تسمح لي أن أختم مع الإخوة ما دمت قد كلفتني بمسؤولية أني أنا أبدأ وأختم. فإخوتي المشاهدين أخوات المشاهدات، كنا معكم في هذه الحلقة ومع أخينا فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني في مسألة التسامح والعفو، وهي من المسائل المهمة، وقد سمعتم بعض ما يسر الله لنا في هذا اللقاء من الكلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صفة التسامح وأن نكون قادرين على العفو، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يرزقنا القدرة على الاقتداء بالمدرسة النبوية في التسامح والعفو وفي غيره من الصفات الحميدة التي نسعى إليها ونتمناها جميعا. حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.